بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا قبل أن نبدأ بالدرس الثاني نجيب عن الأسئلة التي وصلت بخصوص الدرس الأول. هذا السؤال يقول: رجل يريد أن يغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة وغسل جنابة، فهل يغتسل غسلا واحدا أم غسلين؟ نقول يجزئ غسل واحد، تنويه أنه للجنابة لرفع الجنابة وللجمعة، أو تنوي أنه للجنابة فقط عن اغتسال يوم الجمعة. يقول: هل الشماغ يعتبر عمامة؟ لا، يعني لا يمسح على الشماغ، لأن الشماغ يسهل نزعه، والعمامة التي يجوز المسح عليها هي ما يشق نزعها. لكن الخمار الذي يكون على المرأة وتلفه على رأسها وعلى حنكها، هذا يجوز المسح عليه. يقول: حصل عندي إشكال في قاعدة العذر بالجهل والنسيان، فمثلا نقول عن هذا الحكم الشرعي إن الإنسان معذور لجهله أو نسيانه، فكيف نفرق؟ هو دائما الإنسان يعذر بجهله أو نسيانه، بمعنى أنه لا إثم عليه، لو نسي الصلاة أو نسي غسل عضو لا إثم عليه، لكن هل عليه القضاء؟ نقول: إن كان قد ترك الواجب أو الركن نسيانا فعليه أن يقضي ما سبق، وإن كان قد تركه جهلا فلا يقضي إلا العبادة التي علم في وقتها فقط. قال: من يمسح على الخف ثم ينزعها فهل يصلي بالشراب أو الجوارب أو العكس، أن يمسح الجورة ثم يلبس الخف ويصلي؟ هذا ستأتي إن شاء الله في مسائل المسح على الخفين، سنتحدث بإذن الله تعالى عن لبس يعني خف فوق خف أو الكنادر فوق الشراب، وسيكون هذا في درس الغد إن شاء الله في المغرب بإذن الله تعالى، حديث عن مسح على الخفين. السؤال يقول: كنت أتوضأ من قبل ولربما نسيت البسملة، أو كنت أظن أن البسملة غير واجبة، كذلك بالنسبة للبسملة الصحيح كما قلنا أن من نسيها من قبل فليس عليه شيء، لكن إذا تذكرها في بداية الوضوء فإنه يبسمل. يقول: وكذلك المضمضة كنت أحيانا أتركها لجهلي أنها واجبة، فماذا أفعل؟ يقول: بما أنك تركتها جهلا فلا يلزمك إعادة الوضوء ولا الصلوات السابقة، لكن عليك من الآن لما علمت بالحكم أن تلتزم بالمضمضة في كل وضوء لك. يقول: إذا كان يمس عورته أثناء الغسل أو أثناء الوضوء فهل يجزئ؟ إذا كان يمس عورته أثناء الغسل فهل يجزئ عن الوضوء؟ هذا سيأتي إن شاء الله في باب نواقض الوضوء، سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في درس يوم الاثنين، لكن عموما الصحيح أنه لا ينقض الوضوء والغسل يجزئ حتى وإن مس عورته. يقول: هل يكفي لمن يستحم في بركة سباحة أن ينوي الغسل الكامل ويغمس جسمه في الماء ويتمضمض ويستنشق، وما حكم الأخذ من اللحية؟ بالنسبة لمن يستحم في بركة، إن كان سينوي الاغتسال ليوم الجمعة مثلا أو اغتسال من الجنابة فيجزئ ذلك، لكن عليه أن يتمضمض ويستنشق. أما إذا كان يريد الوضوء يعني يرفع الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر، فلا بد من مراعاة الترتيب، لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب، بينما الوضوء يجب فيه الترتيب. كيف يرتب؟ ينوي أنه الآن يغسل كفيه ثم وجهه ثم يديه وهكذا. ما حكم الأخذ من اللحية؟ الصحيح أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، قال: أعفوا اللحى، وفي رواية أوفوا اللحى، وفي رواية وفروا اللحى، فكلها تدل على إعفائها وعدم الأخذ منها. يقول: امرأة مطلقة وهي حامل في الشهر الثاني أو الثالث وهي ترغب في إجهاض الجنين، فهل يجوز ذلك؟ إسقاط الجنين إذا كان نطفة أي قبل 40 يوما يجوز، أما بعد 40 يوما فلا يجوز إلا للحاجة إلى أن يتخلق، أي بعد مضي 80 يوما، فإذا مضى 80 يوما فلا يجوز إسقاطه إلا للضرورة حتى ينفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح لا يجوز إسقاطه مطلقا. فعندنا عدة حالات: أن يكون قبل 40 فهذا يجوز، بعد 40 إلى 80 فهذا يجوز للحاجة إذا كان هناك حاجة للإسقاط كمرض الأم وتعبها من الحمل ونحو ذلك، ومن 80 إلى 120 هذا يجوز للضرورة، كان يقرر الأطباء أنه إن بقي هذا الجنين في بطنها فربما يؤدي إلى هلاكها، فلا مانع من إسقاطه في هذا الحال. بعد مضي 4 أشهر من الحمل لا يجوز إسقاطه لأنه قد نفخت فيه الروح. يقول: أحسن الله إليك، ما حكم شراء الدش الذي يحتوي على قنوات إسلامية برقم سري خاص للمشتري، لا يمكن لأحد إدخال قنوات أخرى إلا عن طريق هذا الرقم، علما بأن سعره أقل بكثير من سعر الدش الخاص بقناة المجد وتوجد فيه كذلك قنوات المجد العامة؟ الحقيقة أنا سمعت عن هذا الدش، لكن يبدو أن في قنوات تسمى إسلامية لكن فيها الكثير من المخالفات الشرعية. فأنا أنصح الأخ السائل بعدم إدخال هذا الدش، يقتصر على يعني الدش المجد، ففيه إن شاء الله الخير وغنى عما سواه من الأطباق الفضائية. يقول: شخص ذهب إلى الخلاء ثم قضى حاجته واستنجى بعد ذلك، ثم مضت فترة زمنية طويلة ثم أراد بعد ذلك الوضوء، هل يلزمه الاستنجاء مرة أخرى؟ لا، من استنجى فإنه يجزئه ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، أن يعيد الاستنجاء عند بداية الوضوء. يقول: كم نسبة التطهير في سهم الاتصالات السعودية وكذلك في سهم الكابلات؟ هذا ممكن الرجوع فيه إلى الموقع، موقع الخاص فيه مبلغ التطهير في كل شركة من الشركات. يقول: ما هو استصحاب الذكر واستصحاب الحكم؟ أحسنت، في النية، نحن قلنا في النية، النية شرط من شروط صحة الوضوء، لا بد أن ينوي في بداية الوضوء ثم يستصحب حكمها. ما معنى استصحاب الحكم؟ يعني لا يقطع النية، ما ينوي مثلا أثناء الوضوء أنه خلاص لا يريد الوضوء الآن، يريد أن مثلا يستحم أو يتنظف فقط لغير الوضوء. هنا إذا قطع النية معناها انقطع الوضوء، هذا معنى استصحاب الحكم. أما استصحاب الذكر يعني لا يلزمه أثناء الوضوء أن يتذكر دائما أنه يتوضأ في كل عضو من الأعضاء، لا، يكفي أن ينوي في أول الوضوء ثم يستصحب الحكم، ولا يلزم استصحاب الذكر يعني التذكر، يعني ما يلزم أن يتذكر في جميع وضوئه أنه يتوضأ. ما هو الدليل على أن الموالاة إذا انقطعت بشيء من أعضاء الوضوء فلا، إذا انقطعت بشيء من أغراض الوضوء فلا يستأنف الوضوء؟ يعني نحن قلنا أنه إذا انشغل في أثناء وضوئه بأمر يتعلق بالوضوء فلا تنقطع الموالاة، لأنه ما زال في الوضوء. هو الشخص الذي يزيل مثلا البوية من ذراعه، هذا وإن طالت به المدة أثناء الوضوء فإنه يعد متوضئا، ما زال منشغلا بالوضوء. تقول: امرأة تصلي في بيتها وتصلي باتجاه غير القبلة ناسية، ماذا عليها؟ لعل يعني إن كانت ناسية نسيانا، هي تعلم أن القبلة من هذا الاتجاه ثم صلت من جهة أخرى نسيانا، فهنا يلزمها الإعادة. أما إذا كانت جاهلة، شخص نزل في بيت جديد ويظن أن القبلة من هذا الاتجاه وهي في الحقيقة من الاتجاه المعاكس، فهنا نقول متى ما علم لا يقضي إلا الصلاة التي علم في وقتها، ولا يلزمه إعادة الصلوات السابقة لكونه جاهلا، ولأنه بنى صلاته على اجتهاد. بل نقول حتى الصلاة التي علم في وقتها لا يلزمه إعادتها، لأنه بنى على غلبة ظن، على غلبة ظن بأن القبلة من هذا الاتجاه، وفي هذا الحال ليس عليه شيء. يقول: هل يختلف الحكم سواء طالت المدة أو قصرت؟ لا يختلف الحكم، الحكم واحد. يقول: قلت يا شيخ إذا توضأ في البيت ثم انقطع عنه الماء ثم ذهب إلى المسجد فإنه يكمل الوضوء، ما المدة في ذلك؟ نقول: ليس هناك مدة، ما دام أنه انقطع الماء الذي يتوضأ به في البيت ثم ذهب إلى المسجد، في الطريق إلى المسجد استغرق مثلا 5 دقائق، وجد الحارس حارس المسجد أغلق مغلق المسجد مغلق الباب، فذهب يطرق الباب على الحارس وأخذت 5 دقائق أخرى وربما 10 دقائق، فاستغرق وقت مثلا يصل إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة وهو ما زال منشغل في وضوءه، نقول إلى الآن لم تنقطع الموالاة. لكن لو انشغل بشيء آخر غير الوضوء، وجد وهو في الطريق في المسجد وجد زميله فبدأ يتحدث معه عن الرحلة التي سيقوم بها مثلا كشته بالسواليف خارج عن الوضوء ما لا علاقة بالوضوء، ما راح يسأله عن باب دورات المياه مثلا ولا غيرها، لا، سواليف خارجية، فهنا نقول انقطعت الموالاة. نعم. يقول: هل يكمل حتى لو نشف الماء عن الأعضاء الأخرى؟ نعم، ما دام أنه منشغلا في الوضوء فإنه يكمل. يقول: قاعدة الجهل والنسيان تكون على الإطلاق في كل العبادات، مثلا امرأة كانت تحيض وتفطر في رمضان ولم تكن تعلم حكم إعادة الأيام التي أفطرتها قضاء، ماذا يلزمها؟ يقول: امرأة كانت تحيض وتفطر في رمضان ولم تكن تعلم حكم إعادة الأيام التي أفطرتها قضاء في رمضان، ماذا يلزمها؟ هنا على قاعدة الجهل، هنا ما أفطرت جهلا، هذه المرأة يلزمها القضاء، وهنا لابد أن تقضي الأيام التي عليها لأنها أفطرت لكنها جهلت أن عليها القضاء، فنقول متى ما علمت فإنها تقضي. يقول: النية في تحويل الفريضة إلى سنة والعكس هل تصح أثناء الصلاة؟ نقول: قلب النية من فريضة إلى نافلة يصح في أثناء الصلاة، أما العكس قلبها من نافلة إلى فريضة فلا يصح، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عندما نتحدث عن شروط الصلاة في دورة لاحقة بإذن الله تعالى. يقول: إذا كنت في سفر ودخل علي وقت المغرب وليس معي ماء، هل أتيمم وأصلي المغرب والعشاء؟ علما أنني سأصل إلى محل إقامتي قبل خروج وقت العشاء، وإذا فعلت وصليت بالتيمم فهل يلزمني الإعادة أم لا؟ نقول لك أن تتيمم وتجمع المغرب مع العشاء ما دام أنك مسافر وليس معك ماء، فأنت بسفرك كونك مسافر يباح لك الجمع، ولكونه ليس عندك ماء يباح لك التيمم، فلك أن تترخص حتى وإن كنت تعلم أنك ستصل وقت العشاء وستجد الماء، لأن التيمم رخصة عند عدم الماء حتى وإن كان الشخص يظن أنه سيجد الماء في أثناء الوقت، ما دام في المكان الذي هو فيه لا يجد ماء فله أن يتيمم ولا يلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد أن صلى. يقول أفضل شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، هناك شروح متعددة منها يعني كتاب منار السبيل للشيخ ابن ضويان. يقول نريد أن تتوقف يا شيخ بعد الأذان لأن الإخوة يريدون الوضوء ونستفيد من الدرس. طيب هذا اقتراح جيد، إن شاء الله في الليالي القادمة سنجعل الإجابة عن الأسئلة فيما بين الأذان والإقامة، ثم نستأنف الدرس الثاني بعد صلاة العشاء، ونأخذ دائما في كل ليلة إن شاء الله سيكون درس العشاء بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء ولمدة ساعة ثم 10 دقائق أو ربع ساعة للإجابة عن الأسئلة بإذن الله تعالى في كل ليلة. يقول كتاب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة لا أعلم كتاب خاص بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما كتب أحاديث الأحكام وكتب الفقه تحدثت عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك ترجع إلى كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ففيه وصف جامع لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أرغب في تفصيل صلاة المسافر سواء في حال السفر أو من حيث الجمع والقصر. هذا الحقيقة يطول وليس هو موضوع درسنا الليلة، إن كان معنا متسع من الوقت في نهاية الدرس الثاني إن شاء الله تعالى نجيب عن طيب لعلنا نجيب عن بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس الثاني. نستعين بالله تعالى ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الحديث عن مسائل الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجب الوضوء وهو التسمية، وأركانه وهي 6، وشروطه وهي 8، ثم فصل في أحكام النية، ثم بين صفته الواردة في حديث عثمان وفي حديث غيره كحديث علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. انتهينا إلى غسل الرجلين وقلنا إنه يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وتحديد الكعبان وتحديد الكعبين بأنهما العظمان الناتئان في أسفل الساق هو ما عليه اتفاق أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الرافضة، بل إن الرافضة خالفوا في غسل الرجلين في 3 مسائل، خالفوا أهل السنة في غسل الرجلين في الوضوء في 3 مسائل. المسألة الأولى أن ما عليه أهل السنة أن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، بينما الرافضة يقولون هما الكعبان هما العظمان في ظهر القدم مجمع الأصابع الذي يكون في أعلى القدم. هذه المخالفة الأولى. والمخالفة الثانية أن أهل السنة يرون وجوب بل فرضية غسل الرجلين، بينما الرافضة يرون مسحهما. والثالث أن أهل السنة يرون مشروعية المسح على الخفين إذا لبست الخفان على الرجلين، بينما الرافضة لا يرون المسح على الخفين. فهذه 3 مسائل خالف فيها الرافضة أهل السنة، وكلها الحقيقة مخالفاتهم 3 كلها مصادمة للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة. أما الكعبان فيدل على وجوب غسلهما حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي سبقت الإشارة إليه قبل الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعقابهم تلوح يعني لم يصبها الماء فقال ويل للأعقاب من النار، والحديث في الصحيحين. فلو كان الكعبان هما العظمان اللذان في أعلى القدم مجمع الأصابع لما وجب غسل العقبين لأن الأعقاب بعد الكعبين هنا. وأما قولهم بمسح الرجلين وعدم وجوب غسلهما فهو مصادم أيضا للآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الفتح، لأن قوله وأرجلكم هنا الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لأن تقدير الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لأن الأرجل هنا جاءت منصوبة فهي معطوفة على الأيدي والأوجه لكونهما منصوبين. وأيضا دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب غسل الرجلين، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، والمسح من المعلوم أنه لا يصيب الأعقاب. وأما قولهم بعدم مشروعية المسح على الخفين فهذا أيضا مصادم للنصوص الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري حدثني 70 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ويقول الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المسائل المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خالفوا فيها وضربوا بهذه النصوص عرض الحائط. نعم، إذن هذا ما يتعلق بصفة الوضوء الكاملة، النية ثم البسملة ثم غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين مع الكعبين. نكمل السنن.
فصل. وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة 2 و3، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
نعم، هذه هي سنن الوضوء وهي كثيرة. وسنن الوضوء قاعدتها كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأركان والواجبات، يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يأتي دليل يدل على وجوبه فيعد من السنن، مثل ما نقول في سنن الصلاة هي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مما لم يأتي دليل على أن هذا الفعل ركن أو واجب فهذا يعد سنة، وهي كثيرة في الصلاة وفي الوضوء، فنأخذها سنة سنة. والسنة إذا أطلقت المراد بها عند الفقهاء أي المندوب، المندوب هو ما أمر به الشارع من غير إلزام، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فلو أن المتوضئ ترك شيئا من هذه السنن فوضوءه صحيح لكن ينقص من أجره، ولو أتى بهذه السنن امتثالا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. أول هذه السنن قال استقبال القبلة، أن يستقبل القبلة عند وضوئه، وهذا ذكره الفقهاء استحسانا، قالوا يشرع في أي عبادة أن يستقبل القبلة قياسا على الصلاة وعلى الدعاء، فإن الصلاة عبادة فعلية والدعاء عبادة قولية، فإذا دلت السنة على مشروعية استقبال القبلة في العبادة القولية في العبادة الفعلية وفي العبادة القولية دل في الصلاة وهي عبادة فعلية وفي الدعاء وهو عبادة قولية، دل هذا على مشروعية واستحباب استقبال القبلة فيما عداها من العبادات الفعلية والقولية. وهذا القول له وجاهة لكن لا ينطبق على كل العبادات. الزكاة مثلا لا يستحب عند إخراج الزكاة أن يستقبل القبلة، لا يشرع له أن يستقبل القبلة، لكن في مثل الوضوء لكونه فعل وفيه ذكر لله تعالى من التسمية ونحو ذلك، فالقول باستحباب استقبال القبلة قد يكون له وجاهة. ولهذا قال صاحب الفروع وهو ابن مفلح وهو متجه، يعني استحباب استقبال القبلة متجه في كل طاعة إلا لدليل، إلا يعني الطاعات التي دل الدليل على عدم مشروعية استقبال القبلة فيها. الثاني، السنة الثانية السواك، والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث رواه مالك وأحمد والنسائي، وذكره البخاري تعليقا وصححه ابن خزيمة. والسواك يشرع في بداية الوضوء قبل المضمضة، حتى إذا اجتمعت الأوساخ التي أزالها المسواك من أسنانه يتمضمض فيخرج هذه الأوساخ. والسواك مشروع عند الوضوء وعند الصلاة، بحديث أبي هريرة المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هو مشروع في الوضوء في بداية الوضوء وقبيل الصلاة. والسواك كل ما يزيل الأوساخ عن الأسنان، سواء كان بعود كعود الأراك أو كان بغيره كالفرشات والمعجون. لو أن الشخص الذي يعتاد على استخدام الفرشة والمعجون يعود نفسه على أن يستخدمها عند الوضوء ويحتسب في ذلك، ينوي أنه يستاك للوضوء، فإنه يناله بذلك الأجر إن شاء الله، لأن السواك لا يختص بعود الأراك. والسنة الثالثة غسل الكفين ثلاثة، والدليل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فدعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. غسل الكفين هنا الذي هو سنة هو ما يكون في بداية الوضوء، لو ترك غسل الكفين في بداية وضوءه فوضوءه صحيح، لكن عندما يغسل يديه بعد وجهه فهنا يلزمه أن يغسل الكفين، هما داخلان في الركن، فغسل الكفين يكون سنة في بداية الوضوء، وهو من الركن في وسط الوضوء عندما يغسل يديه إلى المرفقين، لا بد أن يبدأ من أطراف أصابعه حتى يصل إلى المرفقين. بعض الناس عند غسل اليدين يغسل كفيه ثم يغسل وجهه، ثم إذا أراد أن يغسل يديه يبدأ بغسل يديه من مفصل الكف من الرسغ حتى المرفقين، هذا خطأ، لا بد من أن يغسل الكف مرة أخرى مع اليد. لو قال قائل: أنا غسلتها في أول الوضوء، نقول هنا كونك غسلتها في أول الوضوء ولم تغسلها في وسط الوضوء قد أخللت فيه بالترتيب، لأنك الآن ما رتبت في إتيانك في غسل الكف الغسل الواجب، فلا بد أن تغسله تغسل الكفين غسل السنة وتغسلهما، أو يستحب لك غسلهما غسل السنة ويجب عليك غسلهما الغسل الواجب في محلهما، أي بعد غسل الوجه. قال: وغسل الكفين ثلاثة لحديث عثمان رضي الله عنه. ويجب غسل الكفين في بداية الوضوء في حالة واحدة عند الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا استيقظ من نوم الليل ناقض للوضوء يجب عليه وجوبا هنا أن يغسل كفيه قبل أن يبدأ بالوضوء. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقوله في الحديث لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا دليل على وجوب غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء للوضوء. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، البيتوتة إنما تكون في الليل، فدل هذا على أن وجوب غسل الكفين قبل الوضوء إنما يكون في نوم الليل لا في نوم النهار، مع أن بعض أهل العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أن غسل الكفين يجب أيضا حتى بعد الاستيقاظ من نوم النهار. وحملوا الحديث في قول أين باتت يده، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الشخص ينام متى، في النهار ولا في الليل؟ ينام في الليل، فقالوا هذا هو الغالب، وهذا الحديث لا مفهوم له. هذا معنى قولهم خرج مخرج الغالب، معناه أن النص ليس له مفهوم. هذا مثل قول الله تعالى وحلائل أبنائكم في المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة المراد بها بنت الزوجة. هل يلزم حتى تكون محرمة أن تكون متربية في حجرك تربت عندك، أو تحرم عليك بنت الزوجة وإن لم تكن قد تربت عندك؟ باتفاق الفقهاء أن تحرم عليك وإن لم تكن متربية عندك. وقالوا قوله اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، أي لا مفهوم له. ومثل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، حمله بعض أهل العلم على أنه خرج مخرج الغالب. والأحوط أن يلتزم أن يغسل الشخص كفيه حتى وإن كان مستيقظا من نوم نهار، ولا بد أن يكون ذلك النوم ناقضا للوضوء. نعم. وقوله فإن في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا فيه بيان للعلة في النهي عن غمس اليد قبل النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا. فقال بعض أهل العلم إن المراد أن اليد قد تعبث بالعورة فيصيبها شيء من النجاسة، لا سيما في البلدان التي تكون حارة ويكثر فيها أن الناس يستجمرون كما كان عند العرب في السابق، ليس عندهم ماء متوفر، وكان الواحد يستجمر بالحجارة، وبلاد العرب حارة أو الجزيرة العربية حارة، ومن المعلوم أنه قد يبقى شيء من النجاسة في المخرج، فربما يدخل يده في عورته فيصيبه شيء من النجاسة، وهذا ما ذكره الشافعي رحمه الله. وقال بعض أهل العلم لا، إن العلة هنا تعبدية، لكن هذا القول غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والأقرب والله أعلم أن العلة في هذا الحديث يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، وهو ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني عندما يتوضأ يستنثر، إذا يستنشق ثم يستنثر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة أن الشيطان يبيت على خيشومه، فيفهم من هذا الحديث أن الشيطان قد يعبث بأعضاء ابن آدم أثناء نومه، فلهذا شرع له غسل كفيه واستنثاره بأنفه حتى يزيل ما يعبث به الشيطان في أعضائه، فيكون هذا الحديث الثاني مفسرا للعلة في الحديث الأول. وربما تكون هناك علة أو علل أخرى غير هذا الحديث. فالمقصود أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة إلا في حالة واحدة، وهي عند الاستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء، فيجب غسل الكفين في بداية الوضوء في هذه الحال. ولهذا لو أردنا أن نلخص القول فنقول غسل الكفين قد يكون سنة وقد يكون واجبا وقد يكون ركنا. فمتى يكون سنة؟ إذا كان في بداية الوضوء لغير المستيقظ من النوم. ومتى يكون واجبا؟ في بداية الوضوء للمستيقظ من النوم. ويكون ركنا بعد غسل الوجه، هو جزء من ركن غسل اليدين. نعم. السنة الثالثة قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني لا يفهم من هذه من كلامي هنا أن السنة هي المضمضة والاستنشاق، إنما السنة هي البداءة بالمضمضة والاستنشاق، يعني أن يقدم المضمضة والاستنشاق على الوجه، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عثمان ورواه علي ورواه ابن عباس وغيرهم من الصحابة. لكن لو عكس فبدأ بغسل الوجه ثم تمضمض واستنشق، فهل يصح وضوءه؟ يصح وضوءه لأنه ترك سنة ولم يترك أمرا واجبا، ولأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فهو لم يقدم عضوا على عضو، ف فهو قد راعى الترتيب المذكور في الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السنة الرابعة قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة فيهما لغير صائم يعني أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان صائما فلا يبالغ خشية من أن يصل الماء إلى جوفه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأمره بالمبالغة في الاستنشاق يفيد كذلك الأمر بالمبالغة في المضمضة، لأن العادة أن الشخص لا يبالغ في الاستنشاق ويبالغ في المضمضة، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنشاق للحاجة إلى التأكيد عليها. نعم. ومن سنن المضمضة والاستنشاق قبل أن ننتقل إلى غيرهما، ما دمنا نتحدث عن المضمضة والاستنشاق، من سنن المضمضة والاستنشاق الوصل، أن يصل في المضمضة والاستنشاق، بمعنى أن يأخذ ماء واحدا لفمه وأنفه من كف واحدة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. وهذا هو الوصل، أي يعني يأخذ مرة واحدة لفمه وأنفه ثلاث مرات، يعني يأخذ غرفة واحدة للفم والأنف ويكررها ثلاث مرات أو مرتين، وسيأتي بيان تكرار الأعضاء. وهل يصح الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أن يأخذ ماء لفمه ثم يأخذ ماء لأنفه؟ ورد فيه حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده الذي في سنن أبي داود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، فإن فيه ليث بن أبي سليم، وأيضا مصرف والد طلحة بن مصرف هذا راوي مجهول، فالحديث ضعيف. لكن نقول من يعني وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن من فصل بين المضمضة والاستنشاق لم يخل بشرط أو بركن أو بواجب، فوضوءه صحيح، لكن من السنة أن يصل بين المضمضة والاستنشاق. والسنة رقم كم هذه اللي بعدها؟ ها؟ لا، احنا أضفنا واحدة، إذا تكون السنة هذه السادسة، هذه السنة السادسة: المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، أن يبالغ في سائر أعضائه. والمراد بالمبالغة هنا أي الإسباغ، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والمراد بالإسباغ أن يستوفي في كل عضو القدر الواجب منه، فلا يخل بشيء منه، بأن يغسل وجهه جميعا ويغسل يديه جميعا ولا يترك شيئا منها. ومما يدل على فضيلة الإسباغ قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، في حديث لقيط بن صبرة قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا يدل على الاستحباب. أما إذا كان المراد أما الإتيان بالقدر الواجب من الوضوء فهذا ليس بسنة بل هو واجب، أن يأتي بقدر واجب، لكن أن يزيد على ذلك بأن يسبغ ويتأكد ويتحرى من وصول الماء إلى كل أجزاء جسده وإلى كل أجزاء الوضوء، وأيضا أن يخلل بين الأصابع وهذا من الإسباغ، ويخلل بين اللحية أيضا وهذا من الإسباغ، فهذا هو محل الاستحباب. نعم. السابع السنة السابعة قال الزيادة في ماء الوجه، أن يأخذ لماء الوجه ماء كثيرا. لماذا؟ قالوا ليحصل الإنقاء، قالوا لأن الوجه فيه بروز وشعور فيحتاج إلى ماء كثير ليتحقق به الإسباغ. وفي الحقيقة تخصيص الوجه بذلك هذا محل نظر، لكن نقول بما أننا قلنا إن من شروط إن من مستحبات الوضوء الإسباغ في كل الأعضاء فيشمل هذا الوجه، فإن كان لا يتحقق الإسباغ إلا بأخذ ماء كثير فيكون من السنة أن تأخذ ماء كثيرا، وإن كان يتحقق بالماء القليل فيكفي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المتفق عليه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، فهذا يدل على أنه قد يحصل الإسباغ بالماء القليل، لا يلزم أن يكون الإسباغ بماء كثير، قد يتحقق الإسباغ بماء قليل بأن يجري الماء على جميع العضو. نعم. السنة الثامنة قال تخليل اللحية الكثيفة، أن يخلل اللحية الكثيفة. طيب واللحية الخفيفة ألا يستحب تخليلها؟ ها؟ يجب غسلها. نعم، نحن بينا أن اللحية الخفيفة يجب غسلها حتى يغسل ما تحتها إذا كانت خفيفة بحيث ترى البشرة التي من تحتها، فهذه يجب غسلها. أما اللحية الكثيفة فيجب غسل ماذا؟ ظاهرها، ولا يجب غسل باطنها، لكن تخليل الباطن بحيث يصل الماء إلى باطنها هذا من السنة. وتخليل اللحية الكثيفة له صفتان، الصفة الأولى أن يأخذ ماء بيده بكفه ثم يضعه تحت حنكه تحت لحيته ثم يمرره على لحيته بحيث يصل إلى جميع اللحية من الداخل. والدليل على هذه الصفة حديث أنس رضي الله عنه وهو في سنن أبي داود، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية أن يأخذ الماء ويدخل أصابعه فيما بين شعر لحيته كالمشط، يجعله كالمشط. والدليل على هذه الصفة ما جاء في حديث عثمان عند الترمذي وصححه ابن خزيمة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، والتخليل يكون بإدخال الأصابع في خلال الوضوء في خلال اللحية، فهاتان الصفتان كلاهما مستحبتان. نعم. والسنة التاسعة قال تخليل الأصابع، ونقول في تخليل الأصابع كما قلنا في الإسباغ، إن كان المراد بالتخليل إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فهذا القدر واجب، إذ يجب أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع، وإن كان المراد بالتخليل الدلك بحيث يدلك في ما بين الأصابع فهذا القدر سنة لحديث لقيط بن صابرة السابق فإن الذي رواه للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، ويتحرى في مفاصل الإصبع، المفاصل في العادة قد تكون متلاصقة لا يدخل فيها الماء، فمن تخليل الأصابع أن يدلك منطقة المفصل هذه بحيث يتأكد من وجود الماء من وصول الماء إليها، وهذا سنة، الدلك هذا سنة وليس بواجب. والسنة العاشرة قال أخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعد أن يمسح رأسه يبلل يديه بماء جديد ثم يمسح أذنيه، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد الذي رواه البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، لأن هذا الحديث شاذ، والمحفوظ ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زيد أنه قال ومسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه يستحب أن يأخذ للرأس ماء غير الماء الذي غسل به يديه، فالراوي هنا أخطأ فيه في روايته. فالمحفوظ من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، وليست الرواية أنه أخذ لأذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه. والصحيح أنه لا يشرع بل ولا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، إذ إن ظاهر حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مسح بأذنيه مع رأسه بنفس الماء ولم يأخذ ماء جميعا، بل إن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين، فيكتفي بالماء الذي بلل به يديه عند مسح رأسه. السنة الحادي عشرة قال تقديم اليمنى على اليسرى، يعني يقدم العضو الأيمن على العضو الأيسر، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث متفق عليه. واستفاد من هذا الحديث مشروعية البداءة باليمين فيما فيه تكريم ترجيل الشعر، يعني تسريحه، إذا أراد أن يسرح الشعر يبدأ باليمين، أو أراد أن يدهنه فإنه يبدأ باليمين، وفي أيضا في تنعله إذا أراد أن يلبس النعال يبدأ باليمنى، وفي طهوره في الوضوء يبدأ باليمين بالعضو الأيمن قبل الأيسر، وفي الاغتسال يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، في دخوله المسجد، في الخروج من الحمام، كل هذه في إعطائه عندما يريد أن يعطي أحدا، في سلامه، وهكذا يستخدم أو يبدأ باليمين تكريما لها. وفيما ليس كذلك، فيما ليس فيه تكريم يبدأ باليسار ويقدم اليسرى، ففي الخروج من المسجد يقدم اليسرى، في الدخول إلى الخلاء يقدم اليسرى، في خلع النعال يقدم اليسرى، في خلع الثياب كذلك يقدم الجانب الأيسر، وهكذا. ومما يدل على مشروعية البداءة باليمين في الأعضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بما يمينكم، والحديث رواه أبو داود. وذهب بعض أهل العلم إلى أن البداءة باليمين في الوضوء واجبة وليست مجرد سنة، وممن أخذ بهذا القول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فيرى وجوب البداءة باليمين. وجمهور أهل العلم على أن البداءة باليمين سنة وليست واجبة، إذ الواجب الترتيب بين الأعضاء وليس تقديم الأيمن على الأيسر، وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى أمر بغسل الأيدي ولم يأمر بغسل اليمنى ثم اليسرى، فمن غسل اليسرى ثم اليمنى فقد امتثل ما جاء في القرآن، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لكن نقول على الشخص أن يحرص في وضوءه على أن يبدأ باليمين خروجا من الخلاف وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. السنة الثانية عشرة قال ومجاوزة محل الفرض، أن يتجاوز محل الفرض بأن يزيد على محل الفرض، فإذا غسل وجهه يغسل معه جزءا من رأسه، وإذا غسل يديه يأخذ شيئا من العضد فيغسل شيئا من العضد. واستدل على ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ثم لما غسل رجله غسلها حتى أشرع في الساق، غسل شيئا من الساق، ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، والحديث هذا متفق عليه، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا وإطالة الغرة لا تكون إلا بأن يتجاوز محل الفرض، أن يزيد على محل الفرض فيأخذ شيئا من يأخذ شيئا من العضو المجاور للفرض، ففي اليد يأخذ شيئا من العضد، وفي الرأس يأخذ شيئا من، وفي الوجه يأخذ شيئا من الرأس ويأخذ شيئا من الرقبة، وفي الرجل قالوا يأخذ شيئا من الساق. والقول الثاني في المسألة أن أخذ أو أن الزيادة على محل الفرض ليست بسنة، بل هي زيادة على الحد المشروع، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فإن كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه أنه زاد عن الحد المشروع. وينبغي الاقتصار على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الرواية، هذه اللفظة على كلام المحققين من أهل العلم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، إلى هنا نهاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهذا مدرج من كلام أبي هريرة، يدل عليه أمور، منها أو مما يدل على أنه مدرج النظر في الإسناد وفي المتن. أما من حيث الإسناد فإن كل الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم كثر كلهم لم يذكروا هذه اللفظة، وكل الذين رووا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لم يذكروا هذه اللفظة سوى رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة ذكر فيه هذه اللفظة. ثم إن نعيما المجمر قال بعدها، بعد هذا الحديث، قال لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أبي هريرة، يعني أن نعيما المجمر هذا أيضا يشك في رفع هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قال لم أرى هذه الجملة في رواية أحمد في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، وهم عشرة كلهم ما ذكروا هذه اللفظة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة، كل الرواة عن أبي هريرة لم يذكروا هذه اللفظة غير رواية نعيم هذه، بل حتى رواية نعيم هذه قال نعيم بعدها لا أدري هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أبي هريرة. هذا من حيث الإسناد. ومن حيث المعنى المتن فإن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، الغرة أين تكون؟ ها؟ تكون في الجبهة، والتحجيل أين يكون؟ في الأيدي والأرجل. الزيادة في التحجيل متصورة، أنه يزيد في التحجيل هذا متصور أنه يزيد إلى العضد، لكن الزيادة في الغرة هل هي متصورة؟ الآن يزيد في غرته، إذا زاد في وجهه سيدخل في أي شيء؟ في الرأس، والرأس حقه ماذا؟ المسح وليس الغسل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا نقل هذا الكلام ابن القيم مؤيده عليه، قال هذا الكلام لا يمكن أن يكون آله، هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لا تكون إلا في الوجه، وإطالته يعني وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا يسمى غرة حينئذ. وعلى هذا فنقول الزيادة عن الحد المشروع الصحيح أنها ليست بسنة خلافا لما ذكره المؤلف. السنة الثالثة عشرة، قال الغسلة الثانية والثالثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرتين مرتين، ومن حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثة، ومن حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوضأ مرة وأحيانا مرة مرة، وأحيانا يتوضأ مرتين مرتين، وأحيانا يتوضأ ثلاثا ثلاثا. فالزيادة عن الغسلة الأولى تعد سنة، يعني الغسلة الثانية والثالثة سنة. لكن هل الأولى بالشخص أن يلتزم دائما بأن يغتسل ثلاثا ثلاثا، أو نقول ينوع يغتسل يتوضأ أحيانا مرتين مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا؟ نقول الأولى أن ينوع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام فعل هذه الصفات كلها. لكن لو اقتصر على غسلة واحدة فوضوءه صحيح، وما زاد على ذلك فهو سنة. يستثنى من استحباب الغسلة الثانية والثالثة عضو واحد، وهو الرأس، مسح الرأس، فالرأس لا يشرع فيه أكثر من مسحة واحدة، بدليل حديث عثمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه كلها ثلاثا إلا الرأس مسحه مرة واحدة. وأيضا في حديث علي الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، فيه قال ومسح برأسه واحدة، وبين في حديث عبد الله بن زيد كيفية هذه المسحة، قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفاة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من، فهي في الحقيقة مسحة واحدة ذهابا وإيابا. نعم. ومن زاد على ذلك، من زاد على المسحة الواحدة في مسح الرأس فقد جاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والفرق بين الغسل والمسح أو عفوا الفرق بين الرأس وغيره من الأعضاء أن الأعضاء الأخرى يشرع فيها الغسل فيشرع فيها إكثار الماء، بخلاف الرأس فإن المشروع فيه المسح، والمسح يكفي فيه الشيء القليل تكفي فيه مرة واحدة. طيب هذا ما يتعلق بالغسل الثانية والثالثة. طيب لو أراد شخص أن ينوع بأن يغسل الوجه مثلا ثلاثا ويغسل اليدين مرتين ويمسح الرأس مرة ويغسل رجليه مرة واحدة، هل يشرع له ذلك؟ نقول نعم يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الثلاث كلها، توضأ ثلاثا ثلاثة ومرتين مرتين ومرة مرة، فدل هذا على جواز كل منهما على حدة ومع غيرها. السنة الرابعة عشرة قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، قال نعم استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، يعني قال من السنة أن يستصحب ذكر النية يعني يتذكرها دائما في كل وضوءه. طيب استصحاب حكمها وحكمه هذا شرط في الوضوء، واجب لا بد أن يستصحب الحكم، وأما استصحاب الذكر فهذا سنة، وقد يكون فيه مشقة على الشخص أنه في كل أعضاء وضوءه أن يستصحب النية، لكن نقول استصحاب الحكم أيسر وهو كاف إن شاء الله تعالى ويتحقق به الأجر. والسنة الخامسة عشرة قال الإتيان بها عند غسل الكفين، الضمير في قوله بها يعود إلى النية، يعني أن يأتي بالنية في أول مسنونات الوضوء، في أول مسنونات الوضوء وهو ماذا؟ غسل الكفين، بل نقول الأولى أن تتقدم حتى عند السواك، إذا أراد أن يتسوك للوضوء فيأتي بالنية أنه ينوي الوضوء وأنه سيتسوك للوضوء قبيل السواك، فالمقصود أن يستصحب النية قبل السنن، قبل بدئه بسنن الوضوء المتقدمة على الواجبات، لكن استصحاب النية قبل غسل الوجه ما حكمه؟ هذا واجب، يعني إذا أراد أن يبدأ بالواجب من واجبات فروض الوضوء فلا بد من أن يكون مستصحبا للنية، أما تقديم النية قبل السنن فهذا سنة. السنة السادسة عشرة قال والنطق بها سرا، يعني أن ينطق بنيته سرا فيقول اللهم إني أريد أن أتوضأ، هذا ما مشى عليه المؤلف، واستحباب النطق بالنية هذا لا دليل عليه، فالنية محلها القلب، وقياس العبادات على الحج غير مسلم، أو الاستدلال باستحباب النطق بالنية بدليل النطق بها في الحج غير مسلم، فإن الذي ينطق به الحاج هو التلبية وليس النية، وعلى هذا نقول إن النطق بالنية ليس بسنة بل يكون محلها القلب. والسنة السابعة عشرة أن يقول ما ورد بعد الوضوء بعد أن يتوضأ، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مؤلف من ثلاث عبارات، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الجزء الأول منه، والجزء الثاني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والجزء الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، نسأل الله من فضله. جاء هذا الحديث روي عند الترمذي بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة صحيحة. وجاء عند الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق ثم ختم عليها فلم تفتح إلى يوم القيامة. وهو الحديث صحيح، وهو نفس الحديث الذي ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة. نعم. فإن تكملة ذلك الحديث قال: ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث. وأما قول المؤلف رحمه الله مع رفع بصره إلى السماء، يعني يرفع بصره إلى السماء بعد أن ينتهي من الوضوء، فهذا ورد فيه حديث في سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث. فهذه الزيادة قوله ثم رفع نظره إلى السماء ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع هو الذكر السابق دون رفع البصر إلى السماء. وأيضا ما يعتقد بعض العامة من مشروعية رفع الأصبع أصبعه بعد الوضوء، تجد بعدما ينتهي من الوضوء يرفع أصبعه ويذكر الدعاء، فهذا أيضا لا أعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. السنة الأخيرة وهي أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون له، من غير معاون له، يعني إذا أمكن أن يتوضأ بنفسه من غير أن يعينه أحد فهذا هو الأفضل. وهذا صحيح، يعني كلما أمكن أن الشخص يعتمد على نفسه في وضوءه وفي عباداته فهذا هو الأفضل ولا يسأل أحدا الإعانة. لكن لو فعل وأعانه غيره على وضوءه فلا حرج عليه ووضوءه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. فإن المغيرة بن شعبة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوء من إنائه من الإناء وتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه. فهذان الحديثان يدلان على الجواز. فهذه هي السنن التي أشار إليها المؤلف، منها ما هو صحيح ويعد من سنن الوضوء، ومنها ما هو غير مسلم. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الوضوء، أخذنا يعني نريد أن نلخص الكلام الآن ونستحضر المعلومات. كم عدد واجبات الوضوء؟ الواجبات كم هي؟ تفضل. نعم تفضل أنت. وما هو أني ما هو البسملة، نعم التسمية في بداية الوضوء، هذا واجب ويسقط مع السهو. طيب أركان الوضوء كم هي؟ تفضل يا أخي بالأخير. ستة، ما هي؟ غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق و غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة. نعم والترتيب والموالاة. طيب شروط الوضوء، شروطه يعني أشياء لابد أن يتهيأ، يعني يجب على المتوضئ أن يتهيأ لها قبل أن يبدأ في وضوءه، تكون هذه شروط متحققة فيه قبل أن يبدأ في وضوءه. هي ثمانية شروط. الشرط الأول انقطاع ما يوجبه الإسلام والعقل والتمييز، إيش الاستجمار، يعني يكون قد انتهى من الاستجمار والاستنجاء. خمسة بقي ثلاثة، أن يكون الماء طهورا مباحا، والنية وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى محل الوضوء، هذه الشروط الثمانية. طيب بعدها أخذنا الحديث عن الصفة، قلنا النية، قلنا النية يكفي فيها نية الوضوء أن ينوي الوضوء، لكن لا مانع من أن ينوي واحدة من أربعة أمور، هي ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة شيء يجب له الطهارة، أو يجب أو ينوي فعل شيء مما تستحب له الطهارة، أو يكون تجديدا مسنونا، يكون تجديدا مسنونا، ولو اغتسل وغسلا مسنونا أو واجبا فإنه يرتفع حدثه. ثم ذكرنا صفة الوضوء، وصفة الوضوء الأصل فيها حديث من؟ حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. واستفدنا أيضا من الأحاديث الأخرى، من حديث علي في أن مسح الرأس واحدة، ومن حديث عبد الله بن زيد في كيفية مسح الرأس، ومن حديث عبد الله بن عمرو في كيفية مسح الأذنين. السنن ذكر المؤلف 18 سنة، أضفنا إليها سنة الفصل، أو عفوا الوصل ما بين المضمضة والاستنشاق. أيضا هناك يعني كل نقول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من يعني مما ذكره من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعد سنة من غير الواجبات والأركان. نجيب عن الأسئلة التي بين أيدينا. غدا إن شاء الله تعالى سنأخذ يعني بين المغرب والعشاء باب المسح على الخفين، ثم بعد العشاء إن شاء الله تعالى نأخذ باب نواقض الوضوء، أو نأخذ جزءا يسيرا من باب نواقض الوضوء مع درس المغرب. يعني سننهي غدا إن شاء الله تعالى البابين، باب المسح على الخفين وباب نواقض الوضوء بمشيئة الله تعالى. نعم، وستكون الإجابة عن أسئلة الدرس الأول فيما بين الأذان والإقامة، ثم الدرس الثاني لمدة ساعة، ثم الإجابة عن الأسئلة. طيب نأخذ الأسئلة التي لم نجب عنها. يقول قال بعض العلماء إن الدلك لا سنة ولا واجب ولكنه من تمام الغسل، ما صحة هذا؟ الأظهر والله أعلم أن الدلك من الإسباغ فهو سنة. يقول ما مشروعية إدخال الماء في العينين أثناء الوضوء؟ لا يستحب هذا إدخال الماء في العينين، بل فيه مضرة على الشخص، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو اجتهاد منه وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك ذكر أثناء الوضوء؟ لا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر أثناء الوضوء، إنما الحديث الوارد إنما هو بعد الوضوء. ما الفرق بين كلمة الشارع والمشرع؟ فهل تعني إحداهما الرسول والأخرى الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم شارع مشرع، وهو لا يشرع من تلقاء نفسه، إنما هو يشرع بناء على ما يأتيه من الله تعالى، فلا فرق بين هاتين الكلمتين. هل يشرع السواك قبل الوضوء أم أثناءه أم بعده؟ قلنا السنة أن يكون قبيل الوضوء، قبل المضمضة، حتى تزيل المضمضة ما في فمه من الأوساخ. يقول إذا قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حمله بعض العلماء على الاستحباب لا على الوجوب حتى لو ما توضأ، هل هناك تفصيل لهذه المسألة؟ بعض أهل العلم يقولون هذا على الاستحباب، لأن الحديث فيه شك، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لكن هذا التأويل أرى أنه غير مسلم، بل هو على الوجوب، يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأمر هنا على ظاهره والصارف عنه غير يعني مسلم. نجيب على الأسئلة التي حول الموضوع. يقول هل وجوب غسل اليدين بعد النوم قبل الوضوء مشروط بالغمس في الماء؟ فإن لم يغمس في الماء يده هل يغني يعني غسل السنة في أول الوضوء عن ذلك؟ لا، الصحيح أن قوله قبل أن يغمس يده في البناء هذا خرج مخرج الغالب، لأن العادة كانوا في السابق من أراد أن يتوضأ يغمس يده في الإناء، أما الآن الوضوء يكون عن طريق الصنبور هنا، فنقول حتى الشخص الذي سيتوضأ عن طريق الصنبور يلزمه أن يغسل كفيه، لأنه إن بدأ بغسل وجهه قبل أن يغسل كفيه فقد تحقق المحظور الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول هل يجوز الوضوء بماء الورد؟ نعم، إذا كان ماء فيه شيء من الورد يعني فيه رائحة الورد فيجوز الوضوء فيه، إذا كان اسم الماء باقيا عليه. يقول مسح الأذن هل أدور إصبع المسبحة داخل كامل الأذن؟ نعم، الإصبع السباحة تثبت داخل الأذن ثم تدير الإبهام، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وتحرص على أن السباحة أثناء مسح الإبهام في الأذن على أن تمر على الطبقة الداخلية من جلدة الأذن. نعم. يقول: قلت إن البياض الذي بين الأذن والرأس يمسح، أرجو التوضيح. البياض الذي يكون يعني الآن هو سيمسح رأسه ثم سيمر بيده فيما بين أذنيه، فيشمل مسح هذا البياض الذي يكون بين الأذن والرأس. يقول: ما حكم التسمية باسم، نعم تقول يا شيخنا ما حكم التسمية باسم، مو واضح باسم البنت أو عموما التسمية، يعني مو واضح السؤال هذا. كان تقول باسم البنت شيعة، كان ستسمى البنت شيعة، ما اتضح لي السؤال الحقيقة. يقول: هل يجوز الكلام أثناء الوضوء مع الغير مع أمر من أمور الدنيا؟ نعم يجوز الكلام، لكن ينبغي وهو في عبادة ألا يشغل بأمور الدنيا، لكن الكلام بأمور الدنيا أو بأمور أخرى أثناء الوضوء لا يفسد الوضوء. يقول: أرجو بيان الأدلة التي تدل على ارتفاع الحدث الأصغر عند الاغتسال المسنون أو الواجب. الدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهنا الآية مطلقة، فإذا تطهر الشخص بالاغتسال فيرتفع الحدثان كلاهما، ولأن الحدث الأصغر يدخل فيه الحدث يدخل في الحدث الأكبر. وأما المسنون الغسل المسنون فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم مع الغسل وضوءا، فمجرد الغسل يكفي لصلاة الجمعة وهو غسل مسنون. يقول: ما حكم تسمية الأولاد في البلاد غير العربية بأسماء غير عربية؟ يحرص الشخص على أن تكون أسماء أبنائه أسماء عربية، لكن إذا خشي عليهم هناك من الضرر فلا مانع من أن يختار من الأسماء التي يتفق يعني فيها الاسم العربي مع الاسم الأجنبي، مثل اسم إبراهيم مثلا موجود في اللغة العربية وفي اللغة الأجنبية كذلك، ونحو ذلك من الأسماء التي ليس عليه فيها ضرر. يقول: هل للحائض أن تجمع غسل الجنابة والطهارة من الحيض في غسل واحد؟ نعم، يجزئها غسل واحد عنهما جميعا، لو كانت قد أصابها احتلمت مثلا أثناء حيضها فنوت بغسلها رفع الجنابة والحيض فيصح. يقول: حديث ويل للعقاب من النار، فقد قرأت أنه حديث ضعيف فما صح ذلك؟ لا، الحديث صحيحين، لكن لعل الذي قال لك أنه ضعيف الاستدلال به على تحريم الإسبال. صحيح، هو ليس الحديث محله في الإسبال، إنما هو في الوضوء، وحديث الإسبال هو ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حديث أيضا صحيح. قال: من كان مسحه لرأسه لا يغطي رأسه كاملا إما لصغر يديه أو لكبر رأسه، فما الحكم؟ هل يشرع مرة واحدة أم يمسح رأسه كاملا أكثر من مرة؟ لا، نقول يكفي مرة واحدة، يكفي أن يقرب يديه بعضهما من بعض ثم يأتي على جميع رأسه، يعني يمر على عامة الرأس، ولا يلزم أن يتحقق أن كل شعرة في الرأس قد أصابها الماء، لأن هذا قد يدخل في شيء من الوسواس. نعم. يقول: ما حكم أسهم بتر الرابغ؟ هل يجوز الاكتفاء فيها؟ هذه كتبت فيها فتوى في الموقع وبينت أنها جائزة. يقول: عندما أنتهي من قضاء حاجتي ثم أستنجي وبعد أن أقف أو إذا بدأت في المضمضة ينزل مني بعض قطرات البول من غير إرادتي، وأحيانا بعد انتهائي من الوضوء، وإني بعض الأوقات أرى هذا البول في ملابسي الداخلية، فماذا عن وضوئي؟ هذا مع العلم أني قد ذهبت المستشفى واستخرجت بعض الأدوية هنا مثل شيء، ولي فترة من الزمن وأنا على هذه الحال، وهل يجوز لي أن أصلي بالناس غفر الله لكم؟ بالنسبة للشخص الذي يتوهم أو يشك أنه قد خرج منه شيء وهو لم يتأكد، هنا لا يلزمه أن يتحرى ويفتح ملابسه وينظر هل خرج منه شيء. ونقول الأولى دائما الشخص أنه كلما استنجى أن يبلل مكان الخارج، حتى إذا أصابه شيء من البلل يقول: هذا من البلل الذي وضعته، من الماء الذي وضعته وليس بولا. لكن إذا عرف الشخص من حاله أنه مصاب بمرض وأنه يخرج منه هذا البول، فهذا حكمه حكم من به سلس البول. نقول: إذا كان يأتيك هذا باستمرار بعد الوضوء فأنت كلما دخل وقت صلاة تستنجي ثم تتوضأ ولا يضرك ما خرج منك، حتى لو خرج منك بعد الوضوء فأنت على وضوءك حتى يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة تتوضأ مرة أخرى للصلاة الأخرى، ولا مانع من أن تأم الناس. نعم. هل غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم يكون قبل الاستنجاء أو قبل المضمضة؟ لا، يكون بعد الاستنجاء وقبل المضمضة. وهل يجب أن أغسل الكفين، هل يجب أن أغسل الكفين وأخلي الأصابع عندما أغسل يدي إلى المرفقين ثلاثا؟ نعم، نقول يجب أن تغسل كفيك، وأما تخلي الأصابع فهو سنة، لكن عليك أن تتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. ما هي الحالات التي لا أثر للشك فيها، ولماذا أوجبنا الوضوء في المضمضة دون الاستنشاق؟ الحالات التي لا أثر للشك فيها أربع حالات: إذا تيقن النية وعزم عليها ثم طرأ عليه الشك أثناء الوضوء لا يلتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك، أو إذا طرأ عليه الشك بعد الوضوء فهذا لا يلتفت إليه لأنه بعد العبادة، أو إذا كان كثير الوسواس هذا لا يلتفت إليه أيضا حتى ولو كان في أول وضوءه مع بداية النية، لأن الشخص كثير الوسواس دائما يظن أنه لم يجزم بالنية، وأيضا لا يلتفت إلى الشك إذا كان مجرد وهم، في أربع حالات. يقول: لماذا أوجبنا الوضوء في المضمضة دون الاستنشاق؟ هو الحقيقة قلنا يجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق كلاهما، الذي لا يجب هو الاستنثار، يعني إخراج الماء من الأنف هذا لا يجب، أما جذب الماء إلى الأنف فهذا واجب. ما حكم من ينزل من أسنانه دم قبل المضمضة وبعدها؟ نقول هذا وضوء صحيح وليس عليه شيء، لأن الصحيح أن الدم ليس بنجس، لكن يحرص على ألا يبلع هذا الدم. هل الغسل يكفي عن الوضوء لأداء الصلاة أي لجميع الصلوات أو فقط لصلاة الجمعة؟ إذا كان الغسل هذا مشروع، يعني غسل واجب أو سنة، فإنه يجزئ عن الوضوء. أما إذا كان غسل استحباب، غسل استحمام مباح يريد أن يتبرد الشخص مثلا أو يتنظف، فهذا لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا غسل أعضاءه بنية الوضوء ورتب فيما بينها. قال: ما حكم الزيادة على الغسلة الثانية والثالثة بقصد المبالغة؟ لا تجوز، وهي من الغلو أن يزيد غسلة رابعة. قال: بقصد المبالغة في التنظيف لإزالة الأوساخ أو يكون من باب التبرد؟ لا، إذا كان من باب التبرد وليس من الوضوء فهذا لا بأس به لأنه عمل مباح. فهذا مثل الشخص مثلا الذي يستنشق ثم يستنثر ثم يستخدم المنديل مثلا ينظف أنفه، هذا ليس من الوضوء، هذا عمل مباح. ومثله أيضا الشخص الذي يتوضأ ثم مثلا يعجبه مثلا الماء مثلا وهو في الحر فيزيد غسلة رابعة، هذا أيضا جائز لأنه لم يقصد بها الوضوء. ومثله أيضا الشخص الذي يستنشق ثم يريد، يعني يرى أن الأذى الذي في أنفه لم يخرج فيزيد استنشاق رابع أو خامس، هذا لا بأس به لأنه ما قصد به الوضوء وإنما قصد به إزالة الأذى من أنفه، وهذا ليس من الزيادة المذمومة. الزيادة المذمومة هي أن يزيد غسله بنية الوضوء. هناك مجموعة الحقيقة كثيرة من الأسئلة والوقت قد داهمنا. يقول: هل هناك حرج في من رفع سبابة لو تشهد سواء بعد الوضوء أو غيره؟ هذا ليس من السنة، فكون الشخص يعني يلتزم دائما أنه كلما تشهد أنه يرفع أصبعه فهذا ليس من السنة. وهذا مقترح للأخ، يقول: نرجو أن تبطئ في الشرح والإملاء حتى نستطيع أن نكتب أكبر قدر ممكن، يعني حقيقة نحاول نوازن، يعني الوقت يعني لا يسعفنا في أن يعني نملي إملاء لأن الوقت محدود والموضوعات متعددة، وأيضا الدروس مسجلة، الذي لا يتمكن من المتابعة بالكتابة أثناء الدرس يمكن يستمع إلى الأشرطة أو في الموقع. الأسئلة المتبقية إن شاء الله تعالى سأحتفظ بها إلى الغد ونجيب عنها إن شاء الله تعالى غدا. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.